تحير بعضنا قال اسألوا قلنا بفضلك فاهدنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع أخطر مسألة وأعظم مسألة يمكن البحث فيها، لا سيما وأنها السبب الرئيس في هدم اقتصاديات البلاد والعباد. هي السبب الرئيس في هدم اقتصاد العالم. أنا لا أبالغ، هذا الحق، وأن الله تعالى يحارب من يتبنى هذه المسألة. مسألة الربا، مسألة الربا مسألة عظيمة، لا سيما أن صاحبها ملعون، وأن المشارك فيها ملعون، وأن المقر عليها ملعون، فاستجلب اللعنة على أطراف كثيرة بسبب هذه المسألة العظيمة. لعن الله آكل الربا ومنكله وكاتبه وشاهديه. كنا تكلمنا في الحلقة الماضية على مسألة مهمة، وهو تقسيم الربا إلى ربا الفضل وربا النسيئة، وقلنا الشافعية أيضا قالوا بربا القرض وربا اليد، وكلها تنزل تحت ربا الفضل. والمسألة أن العلماء اختلفوا من المتقدمين في ربا الفضل، الإجماع على أن ربا النسيئة حرام، لأن هذا هو ربا الجاهلية الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة العصماء التي خطبها في حجة الوداع: ألا وإن الربا ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، ألا وإن ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأول ربا أضع ربانا ربا العباس، وأول ربا أضع ربانا ربا العباس. فهنا نرى بأن النبي صلى الله عليه وسلم يحذر الأمة بأسرها من الربا، وحيث قال اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها الربا. لكن المتقدمون كما قلنا قالوا بأن ربا الفضل فيه خلاف، ولذلك نقول خف الأمر على الناس في مسألة ربا الفضل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم في حقيقة الأمر رخص في العراية الآن، وهذا أيضا ربا الفضل، رخص في العراية أن يبيع الثمر بالتمر إلى 5 أواسق، مع أنه ييبس، إذا يبس ينقص، أو يعني فيها أفضلية هنا، ربا فضل، لكن للحاجة أباحها الشرع، ففيها تخفيف. لذلك ابن تيمية قال بأن أخذ الفرق في الذهب يجوز فرق الصنعة، مع أن هذا كلام باطل أنا لا أقول به، وهذا حرام. ومسألة الذهب أيضا، مسألة أخذ الفرق في الذهب قال بها ابن تيمية، وقال بها لأن مسألة ربا الفضل فيها شيء من كما قلت الخلاف المتبادل بين العلماء. ولذلك ابن تيمية لما قال بأنه يأخذ الصانع فرقا في الذهب لصنعته، ابن القيم أطال جدا في تبرير وتعضيد قول شيخه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله الجميع ورضي الله عنه. لكن هذا كلام أيضا لا نأخذ به، بل نقول وقد أخطأ ابن تيمية في هذه المسألة، لأن ابن عمر لما جاءه الصائغ فقال: يا ابن عمر وصنعتي ومجهودي، قال له: قال النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا إلا أن يكون مثل بمثل يدا بيد، ولم يقبل منه ذلك. عامة المسألة كما قلت فيها أخذ ورد في مسألة ربا الفضل على ما عرفناه وبيناه، لكن الجمهور قالوا بأن ربا الفضل محرم كربا النسيئة، هما سواء في التحريم، واستدلوا على ذلك بالكتاب والسنة، بل وادعوا الإجماع أو زعموا الإجماع، لأن هناك طبعا لما أقول زعموا لأن هناك من يخالف ومن خالف من الصحابة كما سأبين. فاستدلوا على ذلك بقوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. قالوا الربا ألف ولام استغراقية، إذن ينزل تحتها ربا النسيئة وربا الفضل. أما من السنة فكثير، كما قال حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وارضاه، قال: الذهب بالذهب ربا إلا أن يكون مثلا بمثل، هاء وهاء، يدا بيد. إلا أن يكون مثلا بمثل، يبقى الزيادة هنا ربا، حالة وحيدة قال ينفع فيها ويصح فيها المبادلة، الذهب بالذهب ربا إلا مثلا بمثل، الذهب بالذهب ربا إلا أن يكون مثلا بمثل. وهنا لابد أن نقول إلا أن يكون مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء، دلالة على حرمة ربا الفضل. وأيضا حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه قال الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، يعني متماثلا يدا ويد، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء. وهذا أيضا يتدلون به على شرطية المساواة مع التقابض في المجلس، والمساواة هي المهم هنا للبيان أن ربا الفضل حرام. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي. وهنا الشاهد من الحديث قال فمن زاد أو استزاد، طلب الزيادة، فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي في ذلك سواء. وهذا حديث صريح في حرمة الزيادة، والزيادة هي الفضل. وهذا الحديث كله في الصحيح، يعني كل هذا الحديث في الصحيح. وعن أبي بكرة رضي الله عنه أرضاه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، يعني مثلا بمثل لا زيادة، نهى عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء مثلا بمثل. وأمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة كيف شئنا، والفضة في الذهب كيف شئنا، يعني إذا اختلفت الأصناف لا تماثل، لكن لابد من تقابض في المجلس. ولذلك قال لا تبيع غائبا منها بناجز. وادعى أصحاب القول بحرمة ربا الفضل، ادعوا الإجماع على ذلك، أن الأمة أجمعت على حرمة ربا الفضل. وحق حقيقة الأمر هنا الكلام منازع فيه، مسألة ادعاء الإجماع فيه نزاع. ابن هبيرة قال وأجمع المسلمون على أنه لا يجوز بيع الذهب بالذهب منفردا أو الورق بالورق منفردا تبرها ومضروبها إلا مثلا بمثل وزنا بوزن يدا بيد. وقال ابن رشد أجمع العلماء على أن التفاضل والنساء مما لا يجوز فيها الصنف الواحد. المنازعون طبعا لا يرون هذا الإجماع، ولأنه ورد عن زيد بن أرقم، ورد عن أسامة بن زيد، ورد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال لا ربا إلا في النسيئة. وقال النووي وأجمعوا على أنه لا يجوز بيع الربوي بجنسه وأحدهما مؤجل، وأنه لا يجوز التفاضل إذا بيع من جنسه حالا كذهب بذهب، لا يجوز فيه التفاضل. قال أجمعوا، وحقيقة الأمر كما قلنا ناقل الإجماع لم يضبط الإجماع، إذ الإجماع منازع فيه، إذ الإجماع منازع فيه. خالف في ذلك ابن عباس وأيضا كما قلت أسامة بن زيد، وقالوا بأنه يجوز ربا الفضل ليس فيه شيء، المحرم هو ربا الجاهلية، ولأن النبي قال ألا وإن ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، وأول ربا أضع ربانا ربا العباس. الذين قالوا بالجواز استدلوا على قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنه وارضاه عن أسامة بن زيد أن النبي قال لا ربا إلا في النسيئة، وفي رواية إنما الربا في النسيئة. ووجد دلالة عندهم في هذا الباب أنه إنما أسلوب حصر وقصر، كأنه قال إنما الربا في النسيئة فقط. وفي قوله لا ربا إلا في النسيئة النفي والإثبات، يعني النفي والإثبات يدل على الحصر والقصر، الربا كل الربا في النسيئة، يبقى لا ربا في الفضل، مفهوم المخالفة، يبقى لا ربا في الفضل. وهذا الذي دل به من قال بأن الربا في النسيئة وليس في الفضل. وحديث أبي المنهال أنه قال سألت البراء بن عازب، سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف، فقال كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألنا رسول الله عن الصرف فقال ما كان منه يدا بيد فلا بأس وما كان نسيئة فلا. شوف هنا الصرف أن تصرف الدولار بالدولار والدرهم بالدرهم والدينار بالدينار. فقالوا سألنا النبي عن الصرف، قال لا بأس إن كان يدا بيد وما كان منه نسيئة فلا. قال ما كان منه يدا بيد فلا بأس، يدا بيد، وطبعا بيد هنا سواء بسواء، هاء وهاء كما في حديث عمر بن الخطاب، وما كان منه نسيئة فلا. لكن هذا الحديث يستدل به من قال بأن ربا الفضل ليس محرما. لذلك قالوا قيد النبي، قال ما كان يدا بيد، الشرط يدا بيد، ولم يتكلم عن التفاضل، يعني زيادة أو غير زيادة، هذا ما تكلم عنه، ولما والذي سكت عنه مع الأصل يكون على الجواز. وقال وما كان من نسيئة فلا، يبقى حرم النسيئة فقط لكن لم يتكلم على التفاضل. لذلك قالوا الصرف، الدرهم بالدرهم، الدينار بالدينار، الدرهم بالدرهمين، الدينار بالدينارين. فقال من كان ما كان يدا بيد، ما فيش نسيئة، ما كان يدا بيد جاز ذلك فلا بأس، وما كان من نسيئة فلا. فاستدلوا بهذا الدليل على جواز بيع الدرهم بالدرهمين والدينار بالدينارين، وأن هذا وأن المسألة على أن ربا الفضل ليس بحرام. المسألة معقدة والخلاف فيها وارد، لكن حقيقة هذا الخلاف اندثر من زمن، لكننا سنبين أدلة الجمهور عليهم بعد الفاصل بإذن الله تعالى، نحقق المسألة وننظر بأن ربا الفضل وربا النسيئة كلاهما محرم كربا الجاهلية. للحديث بقية بعد الفاصل، نواصل بإذن الله تعالى.
والله يأمر إن تحير بعضنا قال اسألوا قلنا بفضلك فاهدنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستقبلين الشرفة. وبعد، إخوتي الكرام، قلنا بأن ابن عباس قال بجواز ربا الفضل، وأسامة بن زيد قال بجواز ربا الفضل، وطبعا استدل الذين القائلون بجواز ربا الفضل من ناحية الأثر والنظر وغير ذلك، وردوا على المخالف حتى حديث ابن عباس إنما الربا، حديث أسامة بن زيد إنما الربا في النسيئة، حصر وقصر الربا في النسيئة فقط، هو ربا الجاهلية، ربا الفضل ليس ربا. واستدلوا أيضا بحديث أبي المنهال قال سألت الربا بن عازب رضي الله عنه رضاه وزيد بن أرقم على الصرف. الصرف أنك تبيع دولار بدولار، درهم بدرهم، دينار بدينار، أو الصرف أيضا تبيع دينار بدولار، أو دولار بيني، أو يني بيورو. المهم الأوراق المختلفة، الأصناف المختلفة، هذه لها شروط، وسيأتي الكلام على شروط التعامل بها. الصرف قال النبي ما كان يدا بيد فلا بأس، هذا وجه الشاهد عند من يقول بهذه المسألة. وجه الدلالة عندهم أن النبي لم يتكلم عن الفضل والزيادة والنقصان، تكلم على اليد بيد، تكلم على أنه في التقابض في المجلس، ما في تأخير. ولذلك قال وما كان من نسيئة فلا، يعني ما يجوز، ما كان من نسيئة فلا، لا يجوز، لأن النبي قال لا تبيع غائبا منها بناجس، لا تبيع غائبا منها بناجس. وقد ردوا على أدلة الجمهور في قول الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، قالوا هذه الآية محتملة ليست نصا في المسألة، إن الربا عام فيدخل تحته كل يعني الربا، أنواع الربا، نحن لا نسلم لكم بذلك. الألف واللام هذه عهدية، يعني في قوله تعالى وحل الله البيع وحرم الربا، ربا الجاهليه، فالالف واللام عهدي. طبعا الكلام الراجح ان الالف واللام استغراقيه، لكنهم ردوا قالوا هذا ليس نصا في المساله، وهذا حق، هي ليست نصا في المساله. وايضا اجابوا عن الاحاديث التي جاءت يعني الذهب ذهب ربا الا مثل مثل ولا بيد، قالوا هذه المساله اقصاها على الاستحباب، المساله اقصاها على الاستحباب. والدلالة على ذلك أنهم قالوا ربا الفضل وسيلة لربا النسيئة، فمنع من ذلك على ربا حتى لا تكون وسيلة. قلنا يعني هل يكون بالكراهة؟ قالوا بالكراهة لأنه وسيلة، وحقيقة الأمر ربا الفضل أخف من ربا النسيئة لكن وسيلة له، وكل ما كان وسيلة لمحرم فهو محرم. والقاعدة الكلية الفقهية الوسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل، لا طالما الطريق يصل للحرام يبقى الطريق محرم، الوسائل لها أحكام المقاصد. لكنهم قالوا بالنسبة للوسيلة احنا نوافق أنها وسيلة، لا تبيع الدرهم بالدرهمين ولا الصاع بالصاعين فإني أخاف عليكم الرمى، أو قال فإني أخاف عليكم الربا. وهذا الحديث في مسند أحمد وفي مصنف ابن أبي شيبة وله شواهد كثيرة، فأطلق على أن الدرهم بالدرهمين والدينار بالدينارين وسيلة إلى ربا النسيئة، فقالوا إذا منعه يكون فيه التخفيف وهو الكراهة. قلنا منعه يكون فيه التخفيف لكنه على الحرمة، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد. وأيضا ادعاء الإجماع أنا معهم، قالوا لا إجماع، دعوة الإجماع ليست بصحيحة، وإلا كيف يدعون الإجماع وقد خالف الصحابة ابن عباس وأسامة بن زيد وابن مسعود؟ فهذا القول بأن أن أن الإجماع على تحريم ربا الفضل هذه مجاسرة، لأنه قد خالف كثير من الصحابة، خالف أسامة، خالف ابن مسعود، خالف ابن عباس، فمع الخلاف هذا لا يمكن أن يزعموا إجماعا، لا يمكن لهم أن يزعموا إجماعا. وقد قال الجمهور بأن ابن عباس رجع عنه، هذا مشكوك فيه، يعني هذا مشكوك فيه. أبو صالح قال صحبت ابن عباس حتى مات، فوالله ما رجع عن الصرف. وسعيد بن جبير قال سألت ابن عباس قال موتي بعشرين ليلة عن الصرف فلم ير به بأسا وكان يأمر به على النبي قال لا ربا إلا في نسيئة. هنا يأتي الرجل يقول لا بأس أن تبيع الدرهم بالدرهمين والدولار بالدولارين، أن تعطيه 10 دراهم يعطيك 100 درهم، يجوز. قلنا هذا حقيقة الأمر، الخلاف وارد، وقال علماؤنا الراجح لابد من العمل به إذا الحق واحد عند الله غير متعدد. فالراجح والله تعالى أعلم وأعلم أن ربا الفضل كربا النسيئة هو حرام، ولو قلنا هو أخف منه في الحرمة لأنه وسيلة، والوسائل لها أحكام المقاصد، والوسائل لها أحكام المقاصد. لكننا نقول عندنا محكمات من الأدلة تثبت أن الدرهم بالدرهمين حرام والدولار بالدولارين حرام. قال النبي لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين، نهي، والأصل في نهي التحريم، لا تبيعوا الدينار بالدينارين، يبقى على غير ذلك لا تبيعوا الدولار بالدولارين ولا الجنيه بالجنيهين، هذا لا يجوز. فهذا يبقى إذا الربا الفرد عندي محكمات في تحريمه. فإن عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أخا بني عدي الأنصاري فاستعمله على خيبر، فقدم بتمر جنيب فأكل منه النبي فأعجبه، ثم قال يا بلال أكل أكل أو قال للصاحب الجليل أكل تمر خيبر هكذا طعمه طيب، أكل تمر خيبر جنيبا هكذا؟ قال لا يا رسول الله، والله إننا نبيع الصاع بالصاعين، نبيع الصاع بالصاعين وصاعين بالثلاثة، يعني صاع الجنيب الجمع، صاع الجنيب الطيب بصاعين من الجمع اللي هو فيه شيء من الرداءة. بعد ما النبي قال أو يتأوه النبي، أو عين الربا، شوف لما قال درهم بدرهمين، لما قال الصاع بالصاعين قال أو عين الربا ردوه وأبطل العقد، أو عين الربا ردوه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا. لما أغلق باب الربا عليهم وقال إن صاع التمر بصاعين من تمر هذا ربا صريح، أغلق الباب فتح بابا آخر، قال بع الجمع، بع الرديء بالدراهم وضع عليه مالا زيادة واشتري بالدراهم جنيبا. بالضبط كالمرأة تذهب تغير الذهب بالذهب، قلنا أو عين الربا، قالت وما أفعل؟ قلنا لها بيع المكسر، بيع القديم، وخذي المال في يدك، وضعي زيادة المال عليه، وذهبي وقولوا لا أريد الأسورة الجديدة هذه وأعطيه مال الأسورة، بهذا خرجت من الحرام. بيع الجمع بالدراهم واشتري من الدراهم جنيبا. لو قال لي ما هي يا عم الشيخ، أنتم تتفلسفوا؟ لا، نحن لا نتفلسف، نحن نمسك بالشرع ونتمسك به. قلنا لو دقق طالب العلم شعرة هو قال بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا، ايش الفرق؟ ما هو الصاع بالصاعين في هذا الباب؟ ستشتري، تضع الماء وتشتري. الذهب هي تعطي المكسر وتاخذ الجنيه وتعطي الفرق وتمشي، هذا ربا، لكنها تعطي المكسر وتاخذ المال منه وتضع فيه المال وتعطيه وتاخذ الجديد. فيها امور وفروق، المساله ست واحده. من هذه الفروق العظيمه في هذا الباب هو انني سددت باب ذريعه الربا، لما فعلت ذلك حسمت المادة وسددت باب ذريعة الربا، ولأن الوسائل لها أحكام مقاصد سددنا الباب، حسمنا المادة وسددنا الباب، هذه أول شيء دينا. الأمر الثاني، وش الفارق؟ الفارق أن التاجر لابد أن يعلم أنه في غنم وغرم، وأنه قد يأخذ المكسر ويعطيها المال الجديد، يحدث فيه شيء فيكسر عنده فيكون جائحة وقعت عليه. المهم أنه لا يتعامل معاملة الربا، ولكن يتعامل معاملة الغن والغرم، معرض لذلك. وهذا فض النزاع، النزاع الذي بينهم فض النزاع فيه هو أنني أتمثل بقول النبي بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا. في هذا الباب، فلا يقال بأنه لأنه وسيلة صرع الكراهة، بل الوسائل لها أحكام المقاصد. وقد قال النبي في حديث أبي سعيد الخدري قال: كنا نرزق تمر الجمع على عهد رسول الله، وهو الخلط من التمر، فكنا نبيع الصاعين بالصاع، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صاعي تمر بصاع، ولا صاعي حنطة بصاع، ولا درهم بدرهمين، ولا درهم بدرهمين. وكما قلنا إذا قلنا وتنزلنا وكان هذا حق، وأن ربا الفضل سبيل ووسيلة لربا النسيئة، إذن واجب حسم المادة وسد الزريعة، واجب تطبيق قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد. فكل ما بلغ إلى محرم، ما وصل إلى محرم، واجب حسمه واجب سده. وأجاب الجمهور عن أدلة القوم الذين قالوا بجواز ربا الفضل، قالوا: لا ربا في النسيئة، معناه لا ربا كامل إلا في النسيئة، لا ربا كامل إلا في النسيئة. وهناك توجيهات أخرى ضعيفة، أعظم التوجيهات هو أن يقول: لا ربا كامل، لا ربا إلا في النسيئة، يعني لا ربا كامل إلا في النسيئة، هذا الربا الكامل. أما ربا الفضل فهو أخف، فهو أخف في هذا الباب. وقد قال بعض العلماء أن العمل بحديث لا ربا إلا في النسيئة هو حديث منسوخ، والحقيقة ليس منسوخا، كما قلت تأويله أولى من نسخه، وهو أنه لا ربا كامل، تحريمه كامل إلا في النسيئة، إلا في النسيئة. ومن ذلك أيضا أن العلماء قالوا: والأدلة عندنا وأحاديثنا ترجح على أحاديثكم، يعني أحاديث الجمهور التي تحرم ربا الفضل ترجح على أحاديث التي قالت بجواز ربا النسيئة. أحاديث ربا الفضل رويت عن جماعة كبيرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأبو هريرة والبراء وهشام بن عامر، وأيضا زيد بن أرقم، وفضالة بن عبيد، وأيضا رواها أبو بكر وابن عمر وأبو الدرداء وبلال وأبو سعيد الخدري، كل هؤلاء رووا الأحاديث الصريحة الناطقة بحرمة ربا الفضل، الدرهم بالدرهمين والدينار بالدينارين. وكثرة الرواة من المرجحات، وكثرة الرواة من المرجحات، وفي مراقي السعود: وكثرة الدليل والرواية مرجح لدى ذوي الدراية، وكثرة الدليل والرواية مرجح لدى ذوي الدراية. وحديث أسامة حديث الاستدلال به بالمفهوم لا ربا إلا في النسيئة، مفهومه الربا، ربا الفضل ليس ربا، نقول مفهوم خلفه منطوق، وهو قول النبي: لا تبيع الصاع بالصاعين ولا الدرهم بالدرهمين. وأيضا يمكن أن نرجح في هذا الباب حديث أسامة مبيح، وحديث لا تبيع الدرهم بالدرهمين حديث حاضر، فالحديث الحاضر يقدم على المبيح، وهذه من أبواب التعارض والتراجيح. فيصحب ذلك أن نقول بأن ربا الفضل حرام، كما أن ربا النسيئة حرام، خلاصة القول: لا تبيع الدرهم بالدرهمين ولا الدينار بالدينارين، وأيضا لا تبيع الصاع بالصاعين. فربا الفضل حرام، وربا النسيئة حرام، وربا اليد على ما قال الشافعي حرام، وربا القبض حرام، كل ربا حرام، أحل الله البيع وحرم الربا. يبقى لنا الكلام على أن الله أيضا لما حرم الربا حرمه على الناس تدريجيا، كما حرم الخمر تدريجيا، نفر من الربا ثم بين أنه مظالم وفيه مظالم ومآثم، ثم حرم الربا، ثم أكد تحريم الربا في المرحلة الرابعة. وهذا يأتي تصنيفه إن شاء الله أو تحقيقه في الحلقة القادمة مع بيان علة الربا، ثم الكلام على البنوك في تعاملاتهم، وهل التعاملات البنوك تعاملات ربوية أم لا، وأيضا أضم إلى ذلك البنوك الإسلامية، هل تعاملاتها تعاملات ربوية أم لا، سنبين، لأن هذه واقع معاصر لابد أن نتكلم عنه في مفردات التعاقدات الشرعية التي زعموا بأنها شرعية في البنوك الإسلامية، هل هي تعاقدات شرعية حقا أم لا، هذا سيأتي تباعا في الحلقات القادمة بإذن الله تعالى. أسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان الحسنات، وفق الله الجميع لكل خير وبر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فقه الحياة ونورها في شرعنا، ولكل مسألة آلة جواب من هنا، والله يأمر إن تحير بعضنا. قال اسألوا قلنا بفضلك.